مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما نذكره نذكر قصة الدعاء الشباب. الشباب مصعب بن عمير رجل بأمة رجل بأمة.
كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا.
كان ذهابه إلى المدينة لمهمة دعوية عظيمة. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى المدينة في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام.
أشهد أن لا إله.
فنزل على أسعد بن زرارة رضي الله عنه. مين عرفه بأسعد بن زرارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه إيه؟ نستفيد منه إيه؟ ضرورة إيه؟ التواصل. التواصل بين أبناء الدعوة. اتخذ من بيت أسعد بن زرارة مقر. يبقى الداعي الله عز وجل يحتاج من كله إيه؟ مقر. ولا يفضل متجول على طول. يعني يبقى له مكان الناس تعرف تقابله فيه. لابد من التوازن بين التنقل في الدعوة إلى الله هنا وهنا وهنا وبين الاستقرار في مكان حتى يأتيك الناس. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. كيف أخذوا يقبلون؟ من المحرك لهم؟ أسعد ابن زرارة. كان أسعد ابن زرارة رضي الله عنه يتحرك، وهذا هو الدور الخفي لأبناء الدعوة. هؤلاء يعملون في خفاء، وهؤلاء يرجى أن أعمالهم وثوابهم يكون عند الله عز وجل عظيم. هذه أدوار خفية، أدوار لأناس يعملون تحت الظل، قال وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب ابن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديث، وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. الآيات القرآنية كانت بتهز القلوب القاسية، فما كان ينفض المجلس إلا وأناس قد أسلموا وانضموا إلى ركب الإيمان. كل مجلس ما شاء الله، هذا انتصال العقيدة، هذا انتصال الدين. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة
قصة الصحابي أسيد ابن الحضير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيت الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي الله عنه. فنقول هنا إن مصعب بن عمير رضي الله عنه قادما إلى يثرب، وقلنا في القدوم أن الداعي لله عز وجل يجب عليه أن يتحرك وأن ينتقل. تبقاش أنت مثلا ساكن هنا ومش عايز تروح للشارع اللي وراك عشان تدعو إلى الله عز وجل. زمان كانوا بيعملوا قوافل دعوة، يطلعوا هنا ويتحركوا وهذا كان فيه خير وبركة، أنك تتحرك للناس وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى جبال الصفا وينادي الناس ويدعوهم إلى دين الله. كان يخرج في مواسم الحج، حج الكفار والمشركين، كان يخرج في الموسم لما يلاقي الناس كتير مجمعة، فكان يناديهم ويقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي، مين يستضيفني عنده عشان أكلم قومه وقبيلته وعشيرته وأعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ الرسالة، وكذلك الدعاء المصلحين من بعده كذلك حريصين. فقلنا قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد ابن زرارة رضي الله عنه أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. هذه الفقرة نقف عندها ونتناولها مرة أخرى بالتحليل. فقال فنزل على أسعد ابن زرارة نزل على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده من يعرفه؟ ما دور أسعد ابن زرارة؟ أسعد ابن زرارة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا من زمان، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، أتى إلى النبي في مكة وأسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بتبليغ الرسالة في قومه، ولكن أمره أن يتخفى وأن يبلغ عشيرته الأقربين، يعني بلغ الناس اللي حواليك وما تعملش صخب. لم يرسله نذيرا لقومه، ولكن أمره أن يدعو قبيلته، يدعو أسرته، يدعو الأقربين منه. فأسعد بن زرارة رضي الله عنه جلس في المدينة فترة طويلة، ما حدش يعرف عنه حاجة، مسلم لكن ما حدش يعرف عنه حاجة. ولكن المسلم دوت هيبقى له وقت ونستفيد من وجوده ولا لا؟ لازم نستفيد من وجوده. لما نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، نزل على مين؟ على أسعد بن زرارة. مين عرفه بأسعد بن زرارة؟ مين عرفه بأسعد بن زرارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ نستفيد منه إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك روح الحتة الفلانية هتلاقي هناك أسعد بن زرارة، ها نستفيد من ديت إيه؟ ضرورة التواصل بين أبناء الدعوة، تواصل بين أبناء الدعوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مين المسلمين اللي هنا ومين اللي هنا. أنت لما تروح المدينة هتروح لمين؟ هتنزل عند مين؟ هتقابل مين؟ هتتحرك فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الرباط وهذا التواصل بين أبناء الدعوة، يروح لأسعد بن زرارة. هذه نقطة. نقطة مهمة أخرى، إن أسعد بن زرارة كان ليه دور قبل كده؟ دوره كان خامل، دوره كان خامل، يكتفي بأن هو يكون شخصية مسلمة ويبدأ يدعو ناس بسيطة حواليه، لكن جه الوقت وبقى له دور مهم جدا، انه استضاف الداعية الكبير في مقامه وقدره، استضاف مصعب بن عمير رضي الله عنه. حد كان يسمع عن اسعد بن زرارة قبل ما مصعب بن عمير ينزل عليه؟ ما كانش حد يسمع عنه، ما كانش حد يسمع عنه. فبنقوله ان انت ممكن تكون مسلم في مكانك، ما حدش حاسس بوجودك، لكن في وقت من الاوقات يبقى لك دور مهم جدا، ان ينزل عليك داعية من الدعاء وتكون انت المقر بتاعه، وتكون انت اللي بتحركه، وتكون انت اللي بتتحرك به وتنتقل من هنا الى هناك، ولا تتحرك الدعوة الا بوجودك مع هذا الداعية. اذا ما تقولش انا قاعد بقى لمدة ما عملش حاجة، ممكن يبقى لك لازمة، ممكن يبقى لك دور، ممكن يبقى لك مطلب، في يوم من الايام هيبقى لك عمل. بس اهم حاجة انك انت ما تموتش، لازم بصفة مستمرة تنشط نفسك وتدعو الى الله عز وجل في قدر ما تستطيع، وتربي نفسك وتهذبها حتى اذا وكل اليك امر عظيم تستطيع أن تقوم بهذا الأمر الجلل. إذن هنا لابد من التواصل بين أبناء الدعوة والتنسيق كذلك بينهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله إلى المدينة ما كانش فيه تنسيق بينه وبين أسعد بن زرارة، ولكن فيه تنسيق، ففي تنسيق إن أسعد بن زرارة ده اللي هتقابله، وإلا هو ما كانش يعرف بيته ولا يعرف أسعد بن زرارة. ولكن لما نزل المدينة على طول أول ما توجه توجه إلى أسعد بن زرارة، لأن ديت الوصاية إنه يكون عنده، إنه ينزل عنده. وزي ما قلنا إن دوت صورة من صور التواصل بين أبناء الدعوة. فقال فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، وهنا هتحس إن فيه مشكلة. وسيد بن حضير ده إيه؟ أوسي، وأسعد بن زرارة ده خزرجي، يعني أصلا الحروب موجودة، يعني أصلا هي ولعة، مش محتاجة ولعة أكتر من كده. طب لما ينزل مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة ويبدأ يتحرك من عنده، يبقى كده الأمور هتزداد شدة أم لا؟ الحروب هتزيد ولا لأ؟ ممكن الحروب تزيد جدا. فكان أحد أشراف الخزرج واتخذ من داره مقاما، اتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله. اتخذ من بيت أسعد بن زرارة مقر، مقر يبقى الداعي لله عز وجل يحتاج أن يكون له إيه؟ ولا يفضل متجول على طول؟ لازم الداعي لله يبقى له مقر، يعني يبقى له مكان الناس تعرف تقابله فيه. نعم الداعي كما ذكرنا يتحرك، يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا، ولكن في أيام لازم يكون موجود فيها، في أوقات لازم يكون موجود فيها، في مكان لازم يكون معروف أنه موجود هنا عشان الناس تجيله والناس تسأله والناس تتردد عليه والناس تتعرف على الدين من خلاله. ولذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه جعل مقره عند من؟ عند من؟ عند أسعد ابن زرارة. جعل المقر عند أسعد ابن زرارة، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن لابد من التوازن بين الحركة والاستقرار، لابد من التوازن بين التنقل في الدعوة إلى الله هنا وهنا وهنا، وبين الاستقرار في مكان حتى يأتيك الناس. أحيانا أنت تحتاج أن تكون موجود في مكان، ده يجي لك وده يجي لك، عايزين يسألوك ويستفتوك كيف يحصلون عليك، يبقى لازم يكون لك مكان ووقت الناس تقابلك فيه. ولابد أن يكون لك أنت أوقات أخرى تطوف فيها على الناس، تروح للناس هنا وهنا 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 تدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. قال: ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. خد بالك من الجزء ده وعايزين نسأل، بيقول لك: وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. كيف أخذوا يقبلون؟ من المحرك لهم؟ دول قعدوا يقبلوا على مجالس الداعية، مين عرفهم بمصعب بن عمير؟ إيه اللي خلاهم يقبلوا؟ أسعد بن زرارة. يبقى خد بالك، أسعد بن زرارة بدأ الدور يتحرك ولا ما يتحركش؟ ده راجل مسلم قديم، مسلم قديم، بس ما كانش مكلف بحاجة غير إن هو يحافظ على إسلامه في بلده. لكن لما راح مصعب بقى له دور ولا ملوش دور؟ بقى له دور. مصعب قاعد في مكان، لكن هو بيعمل إيه؟ بيروح لمجامع الناس. ما سمعتوش عن الشاب الجديد؟ ما سمعتوش عن مصعب بن عمير؟ لا ما سمعناش، ده بيقول كلام جميل جدا، ويفضل يحفزهم ويحمسهم. وإيه نلقاه فين؟ في الحتة الفلانية. يوم يديهم الميعاد ويديهم المكان، الناس تروح تلاقي مصعب ولا تلاقيه مش موجود؟ لازم تلاقي مصعب بن عمير، ولا إيه رأيك؟ إذا وجود المقر شيء مهم ولا لأ؟ لازم. وجود كذلك تلاميذ حول الداعي لله سبحانه وتعالى، هم اللي بيتحركوا. منين الداعي مش هيروح للناس كلهم؟ ممكن ما يعرفش يقابل الناس كلهم. مين اللي هيحركهم ويحفزهم؟ التلاميذ، هم اللي يروحهم. يعني مثلا انت عايز تدعو لندوه، تفتكر المحاضر هو اللي هيدعو للندوه ولا الناس المحيطه به هي اللي تدعو للندوه؟ هم اللي هيعملوا اعلان وهيوزعوه في كل المساجد وينزلوه على النت وينزلوه في القنوات الفضائيه وينزلوه بعد خطب الجمعه ويفضلوا يعلنوا في المساجد، والداعيه يروح يلاقي المسجد مليان ويدي المحاضره بتاعته. اذا وجود الناس الذين التزموا بدين الله عز وجل ولم يكن لهم دور بارز، هذا وجود مهم جدا، لازم يكون في قاعده. هذه هي قاعده التي تتحرك. المدينة كان فيها مسلمين قبل مصعب بن عمير ولا لا؟ كان فيها. ما اللي هاجروا، اللي هاجروا من مكة للمدينة دول كانوا لسه داخلين المدينة، ما لحقوش يعملوا حاجة. لكن في ناس جم بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة، ودول كانوا حاجة وسبعين، 73 75، دول كانوا منين؟ دول كانوا من المدينة، كانوا من المدينة. في منهم من مكة، لكن في منهم كتير جدا من المدينة. يبقى كان في المدينة مسلمين، لكن لما رجعوا ما كانش لهم دور غير ان هم يسلموا ويحافظوا على اسلامهم. ولما رجع لهم مصعب بن عمير، كل الناس ديت بدات تتلم حوالين مين؟ حوالين القائد الجديد اللي عندهم، حوالين مصعب بن عمير، لان هو جاي برنامج عمل، جاي يدعو الى الله، جاي يعبد هذه المدينه الى الله سبحانه وتعالى. هيعبدها لوحده؟ العمل جماعي، لابد ان يستعين باخوانه، ما يقدرش يتحرك لوحده. ولذلك اول حاجه عملها نزل على مين؟ على اسعد زرار، عشان ده عمل جماعي ما هوش عمل فردي. نزل أسعد بن زرارة، وبعد كده هو أسعد بن زرارة بدأ يتحرك في وسط الناس ويكلمهم عن مصعب بن عمير وعن الدين الجديد ويرغبهم في الدين الجديد. لكن أسعد بن زرارة بنفسه ما قدرش يقنع، أو ممكن الناس ما تقبلش منه الإقناع، ولذلك كان بيجيبهم. فأنت لو ما قدرتش تدعو تعمل إيه؟ تجيب المدعو. أنت كلمت واحد زميلك عن الصلاة وهو الرجل مش عايز يصلي ودماغه ناشفة، تعمل معاه إيه؟ هاته للشيخ بتاعك، هاته للداعي اللي علمك حتى يكلمه هو. فانت لو ما انتش عارف، هات اللي انت بتكلمه لشيخك او لمعلمك هو يكلمه، بحيث ان الرساله تصل. فكان اسعد بن زراره رضي الله عنه يتحرك، وهذا هو الدور الخفي لابناء الدعوه. في ابناء دعوه كثيره جدا لهم ادوار خفيه، يعني ما هيش ادوار سريه، لكن ادوار ليست تحت ضوء الشهره، اضواء ليست تحت ضوء الشهره. اللي بيخطب او اللي بيدي الدرس او الناس بتبقى عارفاه، لكن اللي اعلن عن الدرس الناس عارفاه، اللي فتح الجامع عشان الناس تدي الدرس الناس عارفاه، اللي جاهز الميكروفونات والكاميرات والكلام ده الناس عارفاه. فكل دول يعملون تحت الظل لا يراهم احد، هؤلاء يعملون في خفاء، وهؤلاء يرجى ان اعمالهم وثوابهم يكون عند الله عز وجل عظيم، لا يقل عن شان المحاضره ولا يقل عن شان الدرس ولا يقل عن شان هذه الامور. لان تخيل لو الكهرباء وقفت دلوقتي عن هذا المكبر، الناس في المسجد هيسمعوا حاجه؟ اذا من اعد هذا المكبر، له اجر ولا ملوش اجر؟ هذه ادوار خفيه، ادوار لاناس يعملون تحت الظل. وهذا امر مطلوب، انك انت ما تكونش مشهور، مش لازم تحافظ على الشهره، مش لازم تحرص على الشهره، مش لازم تبحث عن الشهره، ولكن ابحث عن عمل يدخلك الجنه، ابحث عن عمل يدخلك الجنه. حتى لو كنت انت هتفتح الجامع وتمشي، او تفتح الجامع وتقعد على جنب محدش يحس بيك من اللي فتح الجامع، او تنظفه وتشغل المراوح عشان الناس ما تتاذاش، وكفايه نور الاضواء شغل الماكينات واقعد محدش يعرف مين اللي عمل. ليك اجرك ولا ما لكش؟ اكتب اعلان ووزعه في الاماكن كلها، ليك اجرك ولا مالكش ليك؟ فانت ابحث ودور ازاي تاخد الاجر، ازاي تحصل على الاجر، مش تحصل على الشهره، لان الشهره هتضيع، الشهره هتضيع. الانسان ممكن يكون مشهور 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 وبعدين هيخبو ضوءه، يعني احنا ما نذكرش ناس كانت مشهورة من سنوات، كل سنة وكل سنتين في مشاهير بيطلعوا وينزلوا في جميع مناحي وفنون الحياة. في الدين تجد ناس بتظهر وتختفي، يعني من سنتين ثلاثة ما كانش فيه شيوخ وعلماء معروفين جدا وبارزين جدا، احنا النهارده ممكن ما نسمعش عنهم حاجه. مش في محاضرين اشرطتهم بتتباع في كل حته وتسجيلاتهم في كل مكان ونازلين على النت وفضائيات ويوي، من سنوات ممكن النهارده ما نسمعش عنهم حاجه خالص. شهره وانتهت الشهره، هم عايشين موجودين لكن بريق الشهره انتقل الى ايه؟ الى غيرهم. في ناس جديده ظهرت، يعني مثلا ممكن يكون انت عندك مطرق راجل بيقرا قران في مسجدك، بيصلي عندك القيام صوته جميل جدا، في خشوع وفي ويبهر الناس والناس كلها بتحضر. طيب ظهر السنه اللي بعده واحد اجمل منه صوتا، مين اللي هيصلي؟ الاجمل ولا الاولاني؟ الاجمل مش كده اللي هو اندى صوت هيصلي، ده حافظ ولا حافظ، ده فاهم ولا فاهم، اندى صوت هتقدمه يصلي. الناس هتبهر بيه ولا مش هتبهر بيه؟ هتبهر بيه. هياخد الشهره مش هياخد الشهره؟ طب ولا قبله؟ خلاص خلى يا ضوءه. لكن هل هو كان نجم ولا ما كانش نجم قبل ذلك؟ ده كان نجم وكان بارع وكان لامع، لكن اضواء الشهره دي بتخفت بتضيع. لكن الذين يعملون تحت الظل لا يبحثون عن أضواء الشهرة، لأن ما فيش أضواء تحت الظل، ما فيش ضوء، فدول يعملون إلى أجل في خفاء. وهذا هو العبد المطلوب، العبد التقي الخفي، العبد اللي هو إيه؟ تقي خفي، يعمل العمل لله عز وجل، لا يرجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يرجو إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص ده عنصر مهم جدا في حياة البشر. فالعبد المخلص كالماشي على الرمل، كالماشي على الرمل لا تسمع صوته ولكن تشعر بإيه؟ بتشوف أثر، بتشوف أثر، لا تسمع صوته ولكن ترى إيه؟ ترى أثره. واحد بيجري على الرملة، بيدبدب على الرملة، سامع صوته لكن أثاره باينه ولا مش باينه؟ هو كده المخلص، بيعمل أعمال بتضرب في أعماق، أعمال قوية جدا، محدش سامع صوته لكن أثره باين ولا مش باين؟ أثره باين، تجد البركة، تجد الخير، تجد النور، تجد التوفيق في أعماله وفي أقواله، تجد كذلك. فالعبد يكون حريص جدا على الإخلاص، ما يكونش حريص على الشهرة، ما يكونش حريص انه يتلمع، ولكن يكون حريص انه هو يكون مخلص لله، تقي لله، قريب من الله سبحانه وتعالى. فكان هذا دور مهم جدا، الدور الخفي، الدور اللي هو في الظل الذي كان يقوم به أسعد بن زرارة. تخيل لو ان أسعد بن زرارة لم يسعى ويحضر الناس الى مصعب بن عمير، ودي لابد منها، انت لسه واحد الناس ما يعرفكش وجديد على البلد خالص، مش محتاج حد يعرفك بالناس، وبعدين انت بتتحرك. طب تخيل لو الناس على ابن زرارة ما عملش المرحلة الأولى ديت، كان ممكن مصعب بن عمير يتحرك بانطلاقة وقوة، كان هيكون في تلاعثم في الحركة. وهذا أثر الضوء الخافت، هذا أثر الرجل الذي يعمل في الخفاء، يعمل بأثر كبير جدا، خلى الناس كلها تيجي. بقول لك الشباب اندفعوا إلى مصعب بن عمير مقبلين إقبال كبير. إيه الإقبال الكبير ده؟ واضح إن أسعد بن زرارة كان بيبذل مجهود، إيه؟ مجهود كبير، عمال يروح هنا وهنا وهنا وهنا، والثمرة كلهم جايين عند مصعب، مصعب يكلمهم. انت ليك دور وهو ليه دور، انت ليك دور انك تجيب الناس لغايه الداعي، والداعي ليه دور ان هو يبلغ الرساله ويقول الموضوع اللي عايز يقوله، والناس تقتنع باذن الله وتهتدي ويجي غيرهم، وتستمر العجله هكذا حتى يفتح الله عز وجل على ايديكما. قال: واخذ ابناء يثرب يقبلون على مجالس الداعيه الشاب مصعب ابن عمير اقبالا كبيرا، وكان يغريهم به، يعني الخليون كانوا بيحبوا مجالسه ويتاثروا به كويس جدا، وكان يغريهم به عذوبه حديثه، عذوبه حديثه، دي عوامل الجذب لدى الايه؟ الداعي الى الله سبحانه وتعالى، عذوبه الحديث، حديث هل هو فج، حديث قاسي، حديث جاف، ولا حديث لين، حديث طيب؟ يعني انت تخيل لما تيجي تكلم واحد برفق ولين، ده هيستجيب لك ولا ما تكلمه بعنف؟ يعني تخيل كده واحد مثلا شفته بيشرب سيجاره، تقوم جاي شتمه، تقول السيجاره في ايدك دوت اذينا وجايب لك اذى، وتفضل تشتمه، هيستجيب لك؟ ولا بتقول له يا الله يهديك ويصلح حالك، السيجاره تاذينا وتعيينا وتعبنا وحرام، والنبي عصام قال لنا، وتفضل تتكلم برفق ولين ورحمه؟ الراجل هيتاثر ومش هيتاثر؟ يبقى اي الطريقين اسلم، انك انت تكون لطيف في دعوتك وفي حديثك، ولا تكون جاف قاسي في حديثك. تتكلم مع الواحد اللي انت بتدعوه اكنك بتتعارك معاه، انت بتتعارك معاه ليه؟ انت بتعالي صورك عليه ليه؟ ما هو مش عايز كده. الانسان العاصي لله عز وجل ده اصلا بيلعن ربنا، ده بيلعن ربنا، هيوكرك انت ليه؟ ده كان هو لم يراقب ولم يحترم نظر الله عز وجل اليه، يبقى هيحترمك انت ليه؟ يبقى بتعالي صورك عليه ليه؟ وبتتنرفز عليه ليه؟ وبتشد عليه ليه؟ المفترض انك انت تتلطف معاه لله، بتتلطف معاه لله سبحانه وتعالى، حتى يكون في حديثك عذوبة، لين، رفق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الليل لما يكون في شيء بيكون شيء مزين، شيء جميل. لما ينزع اللين والرفق من شيء يبقى الشيء ده معيب، فيه خلل. إذن كان يغري الناس بكلام مصعب بن عمير عذوبة الحديث، كلام جميل جدا، كلماته هو شخصية كلمات مؤثرة، كلمات زي بيقولوا عليها في الأيام ديت كلمات دبلوماسية، يعني كلمة الكلمة اللي قدامه يتبهر، احترام إيه وتقدير إيه وتوقير إيه ورفع مكانة وضع كل إنسان في مكانته. يعني مصعب بن عمير كان يفهم كيف يضع الكلمات المناسبة في أماكنها المناسبة، فكان بيدي كل ذي حق حق، ولذلك كان بيؤثر الناس بحديثه، كان يؤثرهم أو يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته. وضوح حجته لما يجي يناقشهم ويجادلهم يلف ويدور ويتكلم كلام فلسفة، ولا واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال الله قال الرسول والعملية مقنعة وواضحة، كان يتكلم بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح جدا، من غير فلسفة، من غير ما يتفيقه عليهم، من غير ما يتشبق عليهم، من غير ما يجيب كلمات من القاموس ويتكلم بيها، بنتكلم عادي. ساعات تقف تتكلم مع الاخ يفضل يجيب لك كلمات مع ادب، انت محتاج كاخ انك تبحث عنها في المعجم، اما لو واحد عام من الشارع هدور عليها فين؟ اتكلم ببساطه، مش بنقول لك اتكلم العاميه، لا، في اللغه العربيه سهله بسيطه، لماذا لا نختار العبارات السهله البسيطه اليسيره الدارجه التي يعرفها الناس ويتعاملون بها ونتخاطب مع الناس. فالداعي لله عز وجل يتكلم مع الناس ببساطه، اسلوب بسيط، اسلوب لين، اسلوب رفيق، حتى يجذبهم ويؤثر عليهم. فكل وكان يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله. ورقة شمائله يعني اصلا هو طبعه كان ايه؟ طبعه كان هادي مؤدب، يعني الادب كان من طبعه، الادب كان من طبعه، فكان رجل، وده اثر التربيه، ان هو متربي في بيت ايه؟ بيت مرفه، يعني متربي في بيت مرفه، امه سيده وعندها فلوس كتيره جدا، وهو كان منعم، كان من الشباب المطرفين في مكه، ده اللي كان يحط العطور اللي مستورده ويلبس الحضرميه، يعني الحذاء المستورد، ويلبس ملابس مستورده، ملابسه كلها مستورده، تخيل يعني زمان من اول البعثه ويلبس مستورد، ما بالك بقى دلوقتي لا بيلبس مستورد، ان حاجه جايه له مخصوص، جايه له مخصوص. ده كان مصعب بن عمير كان يحط العطر يعدي، يتعرف ان مصعب بن عمير عدى من هنا، يبقى دوت كان مرفه قد ايه، وكان متربي تربيه عالية وجيدة، فده كان له أثر في دعوته، ولذلك البيئة لها أثر في سلوك الإنسان. يعني واحد يجي يقول لك طب أنا أعمل إيه بقى، أنا تولدت في حتة الفلانية أعمل إيه، دي كلها بتوع حشيش ومخدرات وبودرة، والتاني يقول لك دي كلها قاتلين قتلة وحرامية، التاني يقول لك دي كلها هنجرة ومش عارف إيه وبيسرقوا الحجاج، وده يقول لك طب أنا أعمل إيه، أنا تولدت في الحتة ديت. خلاص هذب نفسك، هذب نفسك، وإلا فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من كان يعبد الأصنام وهذبوا نفسهم ولا هذبوش نفسهم، منهم من كان يشرب الخمر ويدمن عليها هذبوا نفسهم ولا هذبوش نفسهم، هذبوا. ما تجيش تقول أنا طبعي كده، أنا أصلي كده، أنا بيئتي كده، لا بقى، ما البيئة لازم تنضف، ما ينفعش، لازم تحرص على نظافة بيئتك، لازم تحرص على نظافة أسلوبك، لازم تحافظ على رقي أخلاقك، حتى لو كنت أنت في مكان وفي مجتمع أدى بيك أنك أنت تتعامل مع ناس لهم أخلاق سيئة، لكن أنت خلاص التزمت بدين الله سبحانه وتعالى، أصبح لك أخلاق جديدة، أصبح لك دين جديد، أصبح لك منهج حياة. الدين هو منهج الحياة، أنت صاحب دين أم لا؟ صاحب دين يبقى لازم منهج حياتك يتغير، طالما أنت صاحب دين يبقى لازم منهج حياتك يتغير. أنت في وسط ناس بتتعامل بالربا، لكن أصبحت رجل دين، رجل لك مبادئ، لك قيم، هتفضل برضه تتعامل بالربا؟ أنت في وسط ناس بتتاجر فيما حرم الله بعد التزامك، برضه هتتاجر فيما حرم الله عشان هو دي التجارة السائلة؟ لا، أنت ليك دين، ليك نظام حياة يختلف عن نظام حياة الناس، لازم تتغير، والإسلام أتى ليغير، والتزام الناس يقاس بمعدل التغير، التزام الناس يقاس بمعدل التغير، يعني يعني النهارده واحد بيشتم وبيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ده عشان تحسب ان هو التزم ولا ما التزمش، شوفوا هو اتغير قد ايه، لو بطل شتيمه خالص بقى خلاص، والراجل بقى بيصلي وبدا يتحرك بالدعوه لله عز وجل، وبدا ينفق، بدا بعد ما كان بيسرق بدا ينفق لله عز وجل ويتصدق، يبقى ده بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ انسان بدا يصلي ويقوم اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. انسان بيعلم الصدق من الكتب ثم يطبقه في واقعه في الحياه، يبقى اتغير ولا ما اتغيرش؟ انسان بيسمع عن بر الوالدين في الكتب وبعدين يروح البيت يتغير ويبر والديه ويعطف عليهما ويرحمهما ويقبل ايديهما، يبقى اتغير ولا ما اتغيرش؟ التزم كده ولا ما التزمش؟ كل جزئيه فيها التزام، انت ممكن تلتزم ببرك لوالديك، ممكن تلتزم بصلاتك، ممكن تلتزم بصيامك، ممكن تلتزم بذكر الله، تلتزم بالنوافل، يعني الانسان لما يعمل حاجه من ديت يبقى اصبح ملتزم بيها. فالانسان بنقول ان هو التزم بمقدار ما يحدثه من تغير، بمقدار ما يحدث من تغير. لو قدامك شاب كده هو لسه حالق شعره كابوريا وعمل لك عرف الديك وسقط البنطلون ولبس انسيال ولبس حزازة ولبس سلسلة ويعامل ومخلي ونسوي، لا لسه ما التزمش. امتى تحكم عليه انه التزم؟ لما يبدأ ايه يتغير. لما يبدأ يتغير تبص ليه كده راح حلق الحلقة اللي هو عاملها، حلقها جابها زيرو، حلق خلاص، يبقى هنا بدأ يقتنع وبدأ يتغير. لما بصيت ايه تظبط حاله، بنطلون ما بقاش واقع كده اهو، لا تظبط حاله بقى معدول، يبقى بدا يتغير. ما بقاش مسبل، يبقى بدا يتغير. بدا يصلي، يبقى بدا يتغير، مش كده؟ بدا يقلع الانسيال والحظاظه، يبقى بدا يتغير. بدا يقلع السلسله، ما قلتش بقى دي فضه ويجادل، بدا يقلع السلسله، يبقى بدا ايه يتغير. شكله العام هيتغير ولا لا؟ يبقى طالما شكله العام بدا يتغير، يبقى جوه هيتغير ولا مش هيتغير؟ قلبه لازم يتغير. طالما الجوارح دي اتغيرت، المفترض انها اتغيرت بناء على تغير القلب. القلب هو اللي شعر بضرورة التغير، القلب اللي هو شعر بحتمية التغير. عرف ان السرقة حرام، قال لك لازم ابطل سرقة. عرف ان اللي هو عامله في نفسه ده غلط وحرام، لازم يغيره، فبدأ يحرك الجوارح فتغيرت. رحت حلقت وعملت وخليت وسويت، بدأت تتغير. كل انسان ترك المنكر بدأ يتغير. فهنا بنحسب التزام الانسان بمعدل تغيره، بمعدل تغيره. فكان رضي الله عنهم يؤثر الناس بعذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله، طباعه سمته هادي ورزين وأخلاق عالية. تعلم الأخلاق، تعلم. الإنسان يقول لك أنا مش الحاجة دي بتتعلم، إنما الحلم بالتحلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بالتحلم. يعني إنسان واحد يبقى ما عندوش حلم وغليظ ممكن يبقى لين، ممكن يتعلم الرفق، ممكن يبقى عنده سعة صدر، ممكن يتعلم كل هذه الأشياء، كل حاجة. حتى إنسان عصبي وبيتنرفز يقول لك أنا أصلا كده والعيلة كلها كده، أي حد تكلمه من العيلة يتنرفز عليك ويتعصب. حتى عندنا عيل مولود صغير كده تكلمه ويتعصب برضه، برضه كان ممكن يتغير، ممكن. إيه دليلها أنه ممكن يتغير؟ حد يقدر يقول إيه دليل أنه ممكن يتغير؟ أي نعم، الصحابي اللي قتل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أوصني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. طب تخيل لو إن الغضب ده مش ممكن يتغير، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب؟ يبقى بيأمره بالمستحيل، فاهمين؟ ماشي، النبي بيقول له إيه؟ بيقول له لا تغضب. يبقى ممكن يغير ولا مش ممكن؟ واحد بيغضب بيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يبقى ممكن لا يغضب ولا لأ؟ يبقى يمكن لا يغضب، لأنه بقول لك لو مش ممكن يبقى ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمره كده بشيء مستحيل صعب. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنك قادر على تغيير نفسك، ولذلك قال له لا تغضب. قال له تاني، قال له لا تغضب. تالت، قال له لا تغضب. يبقى الإنسان حتى لو متربي في مكان كله عصبية برضه ممكن يغير من نفسه، ممكن يغير من نفسه. يبقى يهدى شوية شوية، يعني يدرك أنه بالهدوء يحصل المصالح، وأن بغضبه ونرفزته يعني تحصل المفاسد. فكان يغريهم رقة شمائله ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم. وضاءة الإيمان، وضاءة الإيمان، النور اللي على وشه ده جاي منين؟ جاي من إخلاصه. جاي منين؟ من إخلاصه، أثر الإخلاص. إحنا قلنا إنك أنت المخلص ده ما بتسمعلوش صوت، ما بيعملش جلبة، ما بيعملش ضجة، لكن بيبقى له أثر ولا ملوش أثر؟ بيبقى له أثر. من أوائل الآثار إنك تشوف أثر الإخلاص ده في كلمات. يقول كلمة صغيرة تبص تلاقي الناس تستجيب، تبص تلاقي واحد أنت تعبت معاه عملت تدعوه وتكلمه بقالك شهور، ويجي عند واحد تاني وجاي مكلمه كلمة واحدة، تبص تلاقيه التزم وظبط نفسه. إيه ده؟ إيه الموضوع بالظبط؟ كلمة عدلت الراجل اللي أنت بقالك شهر عمال تكلمه، وأنت بقالك شهر مش عارف تكلمه أو مش عارف تغيره، إيه اللي حصل؟ إيه الأثر؟ إنه الإخلاص. على قدر ما عندك من الإخلاص بيحدث قبول، إن دوت ينشرح صدره، إن دوت يقبل ما تقول. ولذلك كلمة واحدة ممكن تكون لها سبب في إنها تدخل دوت الجنة أو تدخل دوت النار والعياذ بالله. فالإنسان المخلص يبدو في إخلاصه الوضوء على الوجه والوضوح في كلماته وعباراته، وكذلك يبدو الاستجابة فيما يقوله على الناس. الناس لما يكلمها يستجيبوا، الناس لما بيكلمها بينشرح صدورها، تنشرح صدورها. عندما يقبل عليهم يضيء وجهه بهذا النور الذي عنده نور الإيمان وفي قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله. بعد المؤهلات الشخصية دي في حاجة تانية، احنا قلنا شوية مؤهلات شخصية وقلنا مؤهل عظيم جدا وهو الإخلاص. ده عنصر مهم في الدعوة إلى الله، بل وعنصر مهم في جميع حياتك. لو أنت بتعبد ربنا وأنت غير مخلص، عبادتك دي ليها لازمة؟ ملهاش لازمة، ملهاش لازمة. لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كان مع إخلاصه وكان مع وضاءة وجهه، وكان مع حسن حديثه وترتيبه ووضوح حجته، كان في شيء تاني مهم جدا، كان ليه أثر كبير جدا على إيمانهم والتزامهم. يقول: وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستذر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. انظر بعد كلامه كان إيه اللي بيؤثر فيهم؟ القرآن. وده أثره عظيم جدا، وده مهم جدا إن الداعي لله عز وجل يكون محصن بالقرآن. يعني الداعي لله لما يكون حافظ ومتقن لكتاب الله سبحانه وتعالى وفاهم معاني آيات الله تبارك وتعالى، هيكون لها أثر كبير جدا في دعوة الناس. أنت بتكلم واحد مثلا عن الجنة والنار، ممكن تستحضر آيات الجنة والنار بسهولة ولا لأ؟ لو كنت حافظها، مش كده؟ ولو كنت عارف معانيها هتجيب له الآيات التي تدل على ما تريد أن تتكلم فيه بدقة. إذن حفظ آيات الله عز وجل أمر مهم جدا، إن الداعي يحفظ كتاب الله حتى يساعده ذلك على يعني عرض حجته. هذه واحدة. ثم هل حفظ كتاب الله وقراءة كتاب الله تكون بلا تجويد بلا تحسين صوت، ولا تكون بقراءة يعني شجية وصوت رخيم وندي؟ يكون الأمر إيه؟ لا بد إن الأمر يكون فيه حسن تلاوة. أنت النهاردة ليه بتصلي في مسجد القيام وبتسيب مسجد تاني وتروح مسجد؟ ليه؟ ليه بتسيب ده وتروح ده؟ لأن هنا فيه صوت بيجذبك وهنا فيه صوت بينفرك، مع إن ده بيقرأ قرآن وده بيقرأ قرآن، لكن لما بتسمع صوت ده أنت ما بتستريحش، بتنفر. لما بتسمع صوت واحد تاني بيستلين قلبك وبتذهب إليه وبتحب إنك تسمع القرآن منه. إذا تلاوة القرآن بصوت حسن لها أثر في جذب الناس ولا لأ؟ لها أثر. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه بعد ما يكلم الناس يعمل إيه؟ يقرأ عليهم آيات القرآن. آيات القرآن بين الفينة والفينة. يعني إيه بين الفينة والفينة؟ ها؟ يعني إيه بين الفينة والفينة؟ من وقت والتاني، ها؟ من حين والحين، يعني مش على طول مش على طول مش على طول، لا، ده كان بيديهم آيات القرآن حب حب واحدة واحدة، أكنها درر ذهبية بل أعظم من ذلك. فما كانش بيقولها كلها مرة واحدة، لا، بيقول آيات آيات، ومش دائما حبة وحبة. فبص للناس كانت بتشتاق لسماع آيات الله سبحانه وتعالى، وده حال الداعي لله عز وجل. لما يكون الداعي بيتكلم في الموعظة بتاعته غبة يعني حبة وحبة بين الحين والحين، تجد الناس بتشتاق لموعظته. أما إذا كان بيمل الناس كل يوم موعظة كل يوم موعظة، الناس هتمل ولا مش هتمل؟ هتمل. يعني تخيل كده إن في واحد كل يوم يجي يقول لك موعظة، كل يوم يجي يديك موعظة موعظة موعظة، هتزهق ولا مش هتزهق؟ هتزهق. لكن لو بين الحين والحين يجي يكلمك وينصحك ويعظك، هتستفيد منه ولا لا؟ هتكون الفائدة. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يتلو عليهم آيات القرآن بين الفينة والفينة. إذن قلنا أن القرآن يحتاج إلى تلاوة، إلى حسن عرض، إلى حفظ، إلى فهم لمعاني القرآن حتى تستطيع أن تصل بقلوب العباد إلى ما تريد أن تصل إليه. الداعي يتحرك ويخرج متى كان ذلك في مصلحة دين الله تبارك وتعالى. هنا الداعي كان بيعمل يقرأ القرآن فيستلين القلوب القاسية. الآيات القرآنية كانت بتهز القلوب القاسية، أكن جبل جبل. لو إنك أنت يعني هذا القلب قاسي وجامد كالحجارة وتليت عليه آيات الله سبحانه وتعالى بخشوع، ماذا يحدث لهذا القلب؟ يخشع، يزل، يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى. فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه يقرأ آيات القرآن بصوت جميل جدا، فكان يجذب القلوب، كان يأسر القلوب، كان يأخذ بالقلوب إلى ربها تبارك وتعالى، ويستدر الدموع العاصية بعد ما العيون ديت كانت عاصية والدموع ديت كانت لا تنزل ولا تخشع لله سبحانه وتعالى قبل ما يسلموا. بمجرد ما يسمعوا آيات القرآن بتطلع عليهم تبص تلاقي دموعهم بدأت تجري من عيونهم، يبدأوا يبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. طب لما واحد يبكي من خشية الله يبقى ناقص له ايه؟ ناقص بقى يدخل في الإسلام ولا ايه؟ فما كان ينفض المجلس إلا وأناس قد أسلموا وانضموا إلى ركب الإيمان. كل مجلس ما شاء الله، تخيل لما تعمل درس وكل درس من دروسك يخلص 10-12 أسلموا، 5 أسلموا، 7 أسلموا، 1 أسلم، انتصار ده أم لا؟ هذا انتصار للعقيدة، هذا انتصار للدين، هذا انتصار لهذا الداعية الذي يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكان المجلس لا ينفض حتى يسلم على يديه مجموعة ممن يعني من الله عز وجل وفتح قلوبه. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير. يبقى هو بيقعد في مكانه والناس بتيجي ويناقشهم ويدعوهم ويقرأ عليهم القرآن. ده لازم لازم يكون فيه للداعية مقر، لازم يكون للداعية درس مكان موعد يلتقي بالناس فيه عشان يجاوب على استفساراتهم ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. لكن في ناس ما بيجوش المسجد، في ناس ما بيجوش المجلس، ماذا يفعل الداعية معهم؟ يقول خلاص مش مهم ولا يذهب إليهم؟ يذهب. فالداعية يتحرك متى كان في الحركة بركة، الداعية يتحرك متى كان في الحركة خير ومصلحة لدين الله تبارك وتعالى. هنا خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام. التقى، أراد أن هو يلتقي بمجموعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الدين. فالتقوا في، التقوا في حديقة وبستان لبني عبد الأشهل، بستان من بساتينهم، وجلس عند بئرها العذبة في ظلال النخيل. فاجتمع على مصعب جماعة ممن أسلموا وآخرون يريدون أن يسلموا. أول ما دخل الحديقة وقعد عند البئر، إيه اللي حصل؟ اجتمع عليه جماعة من الناس اللي أسلموا واللي لسه عايزين يسلموا، دخلوا الحديقة وقعدوا معاه. متخيل إن الداعي ماشي في الشارع، دخل الحديقة قعد على بئر، بص لقى ناس جاية وتقعد حواليه. يعني الداعي بقى معروف ولا مش معروف؟ ها؟ معروف كده ولا مش معروف؟ ده معروف. نزل الحديقة زي مثلا ده أي داعي أي شيخ عندنا لما بيروح أي مكان ينزل فيه الناس بتبقى عارفاه ولا مش عارفاه؟ تبص تلاقي الإخوة تلمت حواليه على طول وقعدوا يسلموا عليه. هل أنت أي شيخ ينزل معرض الدولة؟ تبص تلاقي الإخوة كلها تلمت عليه، معروف ولا مش معروف؟ مصعب بن عمير لما يروح في مكان والناس تلف حواليه، يا بدأ يتعرف ولا لأ؟ بدأ يتعرف. مصعب بن عمير بقى خلاص بقى شخصية معروفة، بقى هو الداعي لله عز وجل في المدينة، بقى هو الشاب الذي يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. والموضوع ما بقاش فيه مشكلة، ما بقاش فيه صدام، ما حدش بيرفضه، بس الناس عايزة تسمعه. ولذلك لما دخل الحديقة يجلس أتى إليه أناس أسلموا وأناس لم يسلموا. طب اللي أسلموا جايين ليه؟ جايين يسألوا، جايين يتعلموا، جايين يسألوا. ما خلاص هم أسلموا، أول ما شافوه ماشي بالسكة، أو يشوفوه قاعد على بئر، أو يشوفوه في مكان بيستريح يروحوا له ويسألوه ويتعلموا. بيتعلموا من الدين في أي مكان، في أي مكان. ما يمنعك هذا إنك أنت ترى الشيخ أو الداعية في أي مكان وتسأله، مش مشكلة. افرض أنت مثلا راكب مواصلة ولقيت شيخ من المشايخ واقف جنبك في الأوتوبيس أو في المواصلة، هل يمكنك تسأله ولا صعب ولا عيب ولا ما ينفعش؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. استغل. افرض الشيخ راكب جنبك في سيارتك وأنت بتوصله في مشوار، ممكن تسأله ولا مش ممكن؟ ممكن. إلا لو كان دوا بيجهده، أو أنت حاسس إن هو بيحضر محاضرة وراح يلقيها، أو جاي من محاضرة ومرهق ومجهد وشايف الإعياء والتعب باين عليه، فأنت رفقا به وشفقة عليه خلاص اترك. لكن لو كان الأمر متاح، شايف الأمر ممكن تسأل سؤال وتستفيد، تسأل سؤالك ولا لأ؟ اسأل، ما تضيعش الفرصة، لا تضيع الفرصة على نفسك. فالداعي يتحرك كما ذكرنا ويخرج متى كان ذلك في المصلحة. يقول فاجتمع على مصعب جماعة ممن أسلموا وآخرون يريدون أن يسلموا، فانطلق يدعو ويبشر. مصعب بن عمير لما لقى الناس اتلمت قال لهم امشوا امشوا بلا زحمة، امشوا مش عايز وجع دماغ مثلا؟ قال لهم كده؟ قال لهم ابعدوا عني أنا جاي استريح هنا في الحديقة؟ قال لهم كده؟ ولا انتهز الفرصة وبدأ يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ دي ناس جايه لك لغايه عندك، اللي جاي يزود علم واللي جاي يسلم من جديد، اقبله ولا ارفضه؟ لابد ان انت تقبله. ولذلك الداعي لا يضيع الفرصه. هل الناس دي ممكن تجتمع عليه كل مره؟ ما انتش ضامن. عشان كده الداعي ما يضيعش الفرصه. افرض انت رحت في جنازه ولقيت الناس ملمومه، ممكن تقول موعظه، تقول ولا تسكت؟ تقول. طب لما تقول تطول وتقول ساعه ولا تختصر؟ تختصر، ما تملش الناس. الناس ايوه جايه تدفن وعارفين ان هم يقفوا على القبر بمقدار ما يذبح جزور، لكن الناس ما تعملش كده. الناس جايه تدفن وعايزه تمشي بسرعه، دول عايزين يعزوا قبل ما يدفنوا، عايزين يوفروا وقت. فانت ما تملش الخلق، انت واقف تعظ الناس، خلي الموعظه صغيره، خير الكلام ما قل ودل. تقوم قايل الموعظه الصغيره وخلاص. افرض انت فرح لقيت في مكان ومناسبه انك تتكلم، تتكلم ولا تضيع الفرصه؟ تكلم، بحيث انك توصل رسالتك، توصل دينك الى الناس والى الاخرين. فهذا تجمع لم يقصده مصعب. هل مصعب بن عمير هو اللي قال لأسعد بن زرارة لمهم لي وهاتوا منه؟ ولا هم اللي جم تلقاء نفسهم؟ هم اللي جم من تلقاء أنفسهم. ولذلك هو لا يضيع الفرصة، لما لقى الفرصة قد أتيحت له وتجمعوا حوله أخذ يدعو. طب هو كان جاي لدول؟ هو كان جاي لدول؟ لا مش جاي لدول، ده جاي المجموعة تانية لسه ما اجتمعتش، ولكن وجد دول أمامه. يكلمهم ولا يقول لهم أنا مشغول دلوقتي مش فاضي؟ لا، يكلمهم، ينصحهم ويعظهم، حتى إذا أقبل عليه القوم الآخرون يتكلم معهم ويتحدث معهم. فيقول: فانطلق يدعو ويبشر، والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. الناس بدأت تنصت. ليه بدأت تنصت؟ خد بالك الإشاعات لها أثر كبير جدا، ترويج الإشاعات له أثر كبير جدا. وفي أحيانا بنقوله إحنا ترويج الأخبار، فهم روجوا أخبار حسنة عن مصعب بن عمير، كلامه جميل، صوته جميل، قرآن اللي بيقراه جميل جدا ورائع، خلى الناس كلها عايزة إيه؟ عايزة تشوفه وعايزة تسمعه. ولذلك أول ما بيجي يسمع هو جاي يسمع وحاطط في دماغه إنه هيسمع صوت حلو، هو جاي مؤهل نفسه إن النهاردة الصوت حلو. هو بقى طلع صوته محشرج، طلع النهاردة عنده برد، طلع أي مشكلة، الصوت حلو ولا وحش؟ هو الصوت حلو، عنده قناعة إن الصوت حلو. ليه؟ للتأثير الخارجي. هو مؤهل لذلك، ان متقال له ده صوته جميل، ده كلماته رائعه تاثيره، فهو جاي برضه مستني ما يتحكاش معاه كتير، مستني يتقال له كلمتين وهو يسلم على طول، هو مستعد لكده. ولذلك مصعب بن عمير كان شجاع وقت على طول يقول الكلمتين المهمين، يوم جاي يعرفهم الاسلام في كلمات موجزه، ويقرا عليهم شيء من القران بصوته الجميل بس وباخلاصه بقى. الاخلاص ده كان عامل مهم جدا، الاخلاص ده زي الكهرباء، يكهرب الناس اللي قاعده على طول. طول ما هو مخلص يبقى الفولت عالي، يجيب الناس اللي قاعده على طول، لكن مش مخلص يبقى عامل زي الحجاره الصوبع، مش مقصره مع حد، مش مقصره ما تنورش لمبه حتى ما تجيبش. لكن مصعب بن عمير قوه اخلاصه كانت هائله، ولذلك الكلمات القليله منه قليله لا يقال له قليل، قليله لا يقال له قليل، يعني القليل بتاعه ده ما يتقالش عليه قليل، ده كتير جدا، لان فولت عالي، تاثير قوي جدا، مغناطيس عالي التاثير والجاذبيه. فكان بمجرد ما يقول كلمات بسيطه تبص تلاقي القلوب انجذبت. ليه؟ للاخلاص. خد بالك ده بقى لا تخطيط ولا بارع في، لا لا مش ده كله، بس اخلاص. ممكن تكون انت لسانك قوي جدا وبارع في حديثك وحاجات كتير قوي، عندك مؤهلات ومتخرج مش عارف من كليه الالسن ومن كليه الارجل، كل دوت انت متخرج منه، لكن وفي الاخر مفيش اخلاص، راح تعمل ايه؟ مفيش اخلاص، يبقى كل ده ملوش لازمه. لكن باخلاصك، لو انت راجل عامي لم تتخرج من اي جامعه، ممكن بكلمات يسيره تبص تلاقي الناس التزمت. احنا مش بنبص نلاقي واحد مثلا بتاع قهوه بيأثر على القهوجيه اللي جنبه. طب انا اقول لك، انا كنت ماشي كده في الشارع لقيت يافطه معموله مكتوبه قماش بيقول لك ايه: نحن نمنع الشيشه لانها حرام على قهوه، ممنوع الشيشه لانها حرام على القهوه، ومحدش ما بينزلش شيشه خالص في القهوه. طب ده خطوه ايجابيه ولا مش خطوه ايجابيه؟ مين يقدر يعمل كده؟ هي القهوه بتشتغل بالشيشه؟ مين يقدر النهارده يمشي القهوه من غير شيشه؟ طيب القهوه اللي جنبه هيتاثروا بيه ولا ما يتاثروش؟ لا، مين اللي دعاه الراجل ده اللي ما يعرفش غير الحجر والشيشه والكرسي؟ مين اللي دعاه؟ ده واحد زيه، مش كده؟ واحد زيه، واحد من البيئه المحيطه بيه. ده ممكن تلاقيه راجل ما يعرفش حاجه عن الدين، بسيط جدا في الدين، متواضع، يعني ممكن بيكون بيشغل اي حاجه، وتبص تلاقيه هو بيعرف ان الشيشه حرام وان ربنا حرم، ويمكن ما يعرفش ولا ايه، بس قال له يعني الشيشه حرام وانت بتضر الناس، وقال له كلمتين كده ما تعرفش قال له ايه، لكن كان فيهم اخلاص ولا ما فيهمش اخلاص؟ فيهم اخلاص. يوم جاي الراجل يعمل لافطه قماش ويكتب عليها ممنوع تدخين الشيشه لانها حرام، ويمنع الشيشه من محله خالص، وقهوه ضخمه، مش نقول لك مثلا قهوه حته متر في متر، قهوه ضخمه، ويمنع الشيشه. قلنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده في بلدنا لغايه دلوقتي في خير يعني للدرجه دي؟ ما شاء الله، في ناس بتعمل كده. لكن اللي بنتكلم عليه، مين اللي دعاه؟ اي لسان استطاع ان يخاطب هذا الرجل؟ رجل القهوه، رجل الشيشه، رجل المعسل، مين اللي قدر يخاطبه؟ فين اللسان اللي اقنعه؟ ده مش معقول يكون راجل جامعه ولا دكتور في الجامعه اللي اقنعه، لا ده اكيد راجل بسيط جدا، مش كده؟ بس كان في عنصر مهم في الكلام وهو الاخلاص. فلما يكون في اخلاص يبقى في تغيير عجيب وفي تاثير عجيب بيحصل. ولذلك احنا نهتم بقضيه الاخلاص، نطهر قلوبنا. كل حاجه بتعملها وانت بتعملها بتعملها ليه؟ ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فاسلك الطريق. لقيت ان في بقى غبش وان مفيش مانع ابقى في شويه شهره والناس اللي عارفاني وابقى لا، ارتنها احسن. ما كان لله دام واتصل، فانت اعمل لدين الله سبحانه وتعالى. يقول: فانطلق يدعو ويبشر، والناس اليه منصتون وبروعه حديثه ماخوذون. فجاء من اخبر اسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكان سيد الاوس بان الداعي المكي قد نزل قريبا من ديارهما. بقول لك ايه؟ فجاء من اخبر اسيد بن حضير، يعني واحد بص عليهم لهم قاعدين، راح فتن عليهم، فتن عليهم حاجه نقولها كده مؤدبه، فتن عليهم. راح قال لاسعد، راح قال لاسيد بن حضير، وسعد بن معاذ قال له ده الداعيه قاعد في الحديقه عندك، ما بستان بني عبد الاشهل ده يبقى تبعهم ولا مش تبعهم؟ قال له ده قاعد عندك، ولم من الناس حواليه عامل اجتماع كمان عندك في الحديقه. تخيل بقى لما بص لقى ايه في بيتكم واحد عامل اجتماع في بيتكم. يعني انت دخلت بيتنا كمان؟ قالوا ده في بيتكم وعامل اجتماع في بيتكم. واللي مقوي على كده اسعد بن زرارة. اسعد بن زرارة ده ابن خالد سعد بن معاذ. فطبعا كده بينهم ايه؟ بينهم نسب. هيقدروا يخبطوا مع بعضهم؟ ما يقدرش. القبليه دي كان ليها اثرها، ولذلك هيبعت مين؟ هيبعت اسيد بن حضير. سعد بن معاذ هيقدر يروح؟ مش قادر يروح، عشان اسعد بن زرارة دخلته قاعد هناك. هيبعت مين؟ هيبعت اسيد بن حضير عشان يبدا يطردهم ويبدا ايه يشتمهم ويهددهم ويطردهم من المكان دوت. قال: فجاء من اخبر اسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكان سيد الاوس بان الداعي المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وان الذي جراه على ذلك اسعد ابن زراره. مخبر في كل زمان، مخبر في كل زمان. انت ما تلاقيش يقول لك ان زمان ما كانش مخبرين اهو قاعدين في امان الله، لقينا مخبر راح ام جاي قايل لهم ده هنا وبيتكلموا في الدين. خد بالك، بيتكلموا في الدين جريمه، دي صار عليها جريمه من زمان. موضوع تتكلم في الدين دي جريمه من زمان، حتى لو بتتكلم في الجوامع برضه جريمه. امال في الجوامع نتكلموا في ايه؟ في الكوره؟ اسكناش نتكلم في الدين في الجوامع، نتكلم عن الدين فين؟ اصبحت جريمه. مخبر بقى دوت ام جاي راح جري على اسيد بن حضير وام جاي ادى الخبر، نقل الخبر الاكيد. وطبعا مش نقل وسكت، ده بيسخن الموضوع. واللي مقويه على كده اسعد بن زراره. بقول له اللي مقويه اسعد بن زراره عشان واحد منهم يقوم ماسك السيف بتاعه ويقوم جاي رايح يدبح بقى فيهم ويخلص عليهم. فجاء من اخبر اسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكان سيد الاوس بان الداعي المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وان الذي جراه على ذلك اسعد بن زراره. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى. يعني سيكلموا مع بعضهم، لا أبا لك دي تتقال للذم وللمدح. فهو هنا بيقصد مدحه، يعني إيه؟ عايز يكبره ويقول له روح انت، إذا احنا اتنين مع بعضينا وعايزين إيه نشوف مين اللي هيضرب الحرام اللي بره. فبقول له انت راجل شهم، روح انت اضرب، خد بالك. فانا عايز هو اللي يروح. فهو بيقول له: لا ابا لك يا اسيد، انطلق الى هذا الفتى المكي الذي جاء الى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من ان يطأ ديارنا بعد اليوم. ازجره وحذره، يبقى حدود الراجل ده راح يعمل ايه؟ الزجر والتحذير. هيقتل؟ لا مش راح يقتل، زجر وتحذير فقط. والعبارات كانت مهمة جدا ودقيقة جدا، عشان لو قال له روح اقتله كان خد سيف معه وكان راح قتله، لكن قال له ازجره بس، ازجره ويعني انهره وحذره انه ما يجيش عندنا هنا مرة تانية. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة، طبعا ده في احترام للجوار، ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك. قال له سكنش هو في ضيافة ابن خالتي وبيمشي في حماية ابن خالتي كمان، كنت أنا قمت بالموضوع دوت وخلصت لك عليهم وطردتهم من هنا. طيب أسعد ابن زرارة في صحبة مصعب بن عمير يجلسان معا في حديقة بني عبد الأشهر، في حديقة أسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير هيجي لهم، إيه اللي ممكن يحصل؟ هل هو فعلا ممكن يقتلهم؟ هل هو فعلا ممكن يصل إلى هو يزجرهم وينهارهم ويقوموا يمشوا؟ ولا الحوار ممكن يكون غير كده والأوضاع ممكن تتغير؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل مشيئة الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت السلف.